يستطيع أن يقتري ولا أن يستأذن، ولم يستطع أن يمشي على قدميه حتى يصل إلى عرفات ويدرك الحج، قالوا في حكم المحصر ويتحلل. كذلك أيضا في حكم المحصر قالوا كما أن العجز الحسي يكون عذرا، فالعجز الشرعي أو العذر الشرعي يكون أيضا في حكم الإحصار. ومثل لذلك المرأة التي يموت محرمها في طريقها للحج، فلو أن امرأة خرجت للحج وصار عليها وعلى زوجها حادث، فمات الزوج أو مرض أو انكسر ولا يستطيع أن يتم معها مناسك الحج، وهي لا تستطيع على مسافة قصر بينها وبين مكة، فإذا بقيت مع محرمها فإن الحج يفوتها. قالوا إن هذا عذر شرعي، لأن المرأة بدون محرم لا تسافر ولا يجوز لها السفر، فينزل العجز الشرعي منزلة العجز الحسي. ومن العجز الشرعي أيضا إذا توفي زوج المرأة فإنه يلزمها الإحداث، وللعلماء في المرأة التي تبلغها وفاة زوجها أثناء الحج أو أثناء العمرة وجهان، منهم من يرى أنها إذا أحرمت في الحج أو أحرمت في العمرة ودخلت في النسك وجاءها الخبر بعد إحرامها أنها تتم الحج وتتم العمرة ولا ترجع، وهذا قضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين عائشة تفتي به رضي الله عنها وأرضاها. وهو الصحيح أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة وبلغتها وفاة زوجها وهي في عمرتها أو حجها أنه يلزمها إتمام الحج وإتمام العمرة، ولا يعتبر هذا بمثابة الإحصار، وإنما تبقى في نسكها لتعارض الواجبين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، فيقدم عند ازدحام الفرضين والواجبين ما يمكن تداركه على ما لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه، فنقول لها انهي وأتم النسك ثم ارجعي واحتدي واعتدي عن ذلك عدة الوفاة. والأقوى ما ذكرناه من ظاهر النص واختلف في المرض، والقول باعتباره عذرا في الحج من القوة بمكان، فيقول به جمع من أهل العلم كما هو موجود في مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع. جعل الله الإحصار رحمة للعباد، فإن الإنسان إذا حيل بينه وبين البيت وفاته الحج فإنه لا يمكن أن يتدارك، فلو أننا نظرنا لو أن الشرع ألزمك إذا أفسرت عن البيت أن تبقى بإحرامك حتى تحج من السنة القادمة، كيف يكون حال الإنسان؟ يبقى سنة كاملة وهو محرم بإحرامه، عليه محظورات الإحرام، لا شك أن هذا من العسر بمكان. ولذلك يعتبر أهل العلم رحمة الله عليهم مسائل الإحصار من دلائل رحمة الله عز وجل ومن دلائل يسر الشريعة، وصدق الله عز وجل يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ثبت أن الحصر بالعدو يعتبر موجبا للرخصة، فهنا مسألة وهي أن من شرط هذا الحصر أن لا يتمكن الإنسان من طريق بديل، فلو كان لمكة طريقان أو أكثر من طريق وحصر من طريق وأمكنه أن يذهب إلى طريق من طريق ثاني أو يسلك طريقا ثانيا ففيه تفصيل. قال بعض العلماء إذا كان الطريق الثاني فيه مشقة أو أنه يحتاج إلى نفقة أكثر من النفقة التي معه أو فيه ضرر عليه فإنه يكون في حكم المحصر. وقال بعض العلماء إذا وجد طريق بديل يلزمه أن يسلكه ولو كانت نفقته لا تكفي ولو كانت فيه مشقة عليه، فيلزمه أن يمضي لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن فوات الحج وهذه العبادة أعظم من المشقة الطارئة على هذا الوجه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحج بكونه جهادا، فلا يرون وجود المشقة على هذا الوجه موجبة للرخصة، وقولهم أذن للأصل كما لا يخفى. نعم.
فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل.
قوله رحمه الله أهدى ثم حل، أي يهدي ويذبح ما معه من الهدي. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وتحلل صلوات الله وسلامه عليه بالحديبية حينما صد في عمرته صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله عز وجل الهدي بظاهر القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يلزمك أن تذبح الهدي بمكة وتبعث به إلى مكة إذا تيسر لك ذلك، أم أنك تذبحه في الموضع الذي أحصرت به، على وجهين مشهورين، أصحهما أنه يذبح الهدي وينحره في الموضع الذي أحصر فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصر عن البيت ولم يكن بينه وبين مكة إلا خطوات بينه وبين حدود الحرم، وذلك أن الحديبية وهي التي تسمى اليوم بالشنيسي ليس بينه وبين الحرم إلا مسافة يسيرة، وكان يصلي الفريضة في داخل، كان يدخل ويصلي صلوات الله وسلامه عليه داخل حدود الحرم، ومع ذلك لم يتكلف أن ينحر هديه داخل حدود مكة. والله تعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي عن بلوغ محله، ومحله هو البيت العتيق، أعني حدود الحرم، فدل على أنه لا يلزم المحصر بأن يبعث هديه إلى الحرم، ولكنه إذا أراد أن يخرج من الخلاف وتيسر له بعثه فإنه يبعثه خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. نعم.
فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل،
فإن فقد الهدي صام عشرة أيام ثم حل، يصوم العشرة أيام بدلا عن هذا الدم. وطرد العلماء هذا الأصل في الدماء الواجبة، وقالوا من وجب عليه دم التمتع ودم القران أوجب الله عليه إذا لم يجده أن يصوم عشرة أيام، فكل دم واجب إذا لم يستطعه الإنسان يصوم بدلا عنه عشرة أيام. وعلى هذا قالوا في المحصر إذا لم يستطع ولم يتيسر له الهدي أنه يصوم العشرة الأيام على ظاهر آية البقرة لشمولها للمتمتع والمحصر. نعم.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة،
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني إذا كان قد بلغ البيت ولكنه لم يستطع أن يخرج إلى عرفة وصد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة، ولا يتحلل إلا بعد ذهاب وقت الوقوف، فلو صد ورجى أن يتمكن من الوقوف فإنه ينتظر إلى آخر الأمد الذي يتمكن معه من الوقوف، ثم إذا خالف ظنه وتبين أنه لا يتمكن وطلع الفجر مضى إلى مكة وتحلل بالعمرة، وذلك أشبه بفسخ الحج بعمرة، وقد فسخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم بعمرة، ولذلك بعض العلماء لا يرى هذه الصورة من صور الإحقاق، لأنه يراه فسخا للحج بعمرة، كما هو قول عند الحنابلة رحمه الله، وطائفة من السلف يرون أن من منع عن الوقوف بعرفة أنه يمكنه أن يتحلل يفسخ حجه بعمرة ويتحلل بالعمرة على هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله.
وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي مشرما إن لم يكن اشترط،
لكن قال يتحلل بعمرة ولم يوجب عليه الدم، فدل على أنه ليس بمحصر كما اختاره المصنف، وهناك من أهل العلم من يقول يتحلل بعمرة وعليه دم، فالفرق بين القولين أن المصنف لا يراه محصرا، فإذا قلت لا أراه محصرا فحينئذ لا يلزمه دم، وإن قلت إنك فإنه يعتبر في حكم المحصر أخذ حكم المحصر وكان تحلله بالعمرة موجبا للدم كما يختاره بعض العلماء رحمهم الله. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول من تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا ووصل إلى مكة في وقت ضيق لا يمكنه العودة إلى الميقات، فهل يسقط عنه الدم؟ وإذا كان ليس لديه قدرة مالية على ذبح الدم فماذا عليه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ظاهر السؤال أنه تجاوز الميقات ناسيا، وعلى هذا أنه ظاهرها أنه لم يحرم. فإذا كان قد نسي ومضى وبلغ البيت وطاف وسعى فإنه ليس بمحرم أصلا، وحينئذ لا تنعقد عمرته ولا ينعقد حجه. فإذا كان على هذا الوجه لم يحرم من الميقات، فالسؤال ماذا يفعل إذا غلب على ظنه أنه لو رجع إلى الميقات يفوته الوقوف بعرفة؟ مثال: لو أن إنسانا خرج من المدينة ومر بالميقات ولم يلبه، نسي أن يحلم، ثم وصل إلى مكة فتذكر، وكانت بينه وبين الوقوف ساعة أو ساعتين بين انتهاء الوقوف، فلو قلنا له ارجع إلى المدينة فاته الوقوف بعرفة. فالحل في هذه الحالة ينوي ويلبي ويعقد النية من موضعه، ثم يلزمه الدم لفوات الواجب الذي ذكرناه، لأن الحكم الوضعي يستوي فيه النسيان والتعمد. وعلى هذا فالإحرام من الميقات الإلزام به من جهة الحكم الوضعي، ويستوي فيه الناسي ويستوي فيه المتعمد. فإن أمكنه أن يتدارك تدارك، وإن لم يمكنه التدارك فإنه يجبره بالدم، وفوات الواجب أهون من فوات الركن. وعليه فإنه يحرم من موضعه ثم يدرك الحد، وعليه دم الجبران، وإلا صام عنه على أصل الذي ذكرناه في ضمان دم الجبران بالدم بالصيام. وأما إذا كان جاهلا وعلم فإنه يلزمه الرجوع ثم يحرم من الميقات أيضا، ويعقد نيته المعتبرة من الميقات. فإن رجع على هذا الوجه ولم يحرم دون الميقات سقط عنه الدم، لأن من مر بالميقات ثم ذكر أو علم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وهذا على قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. فإن كان جاهلا وتعلم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وإن كان جاهلا وتعلم وأحرم من دون الميقات فحكم حكم الناس إذا أحرم من دون الميقات سواء من سواء. إلا أنه في حال الجهل وفي حال النسيان يسقط عنه الإثم لوجود العذر على الظاهر، وإن كان في الجاهل نظر، لأننا في هذا العصر يتيسر سؤال العلماء ويتيسر رجوع للعلماء، وأهل العلم ينصون على أن من تلبس بالعبادة يجب عليه سؤال أهل العلم عن كيفية تطبيقها، فإذا قصر السؤال لم يخلو من نظر موجب للتبعية من جهة هذا التقصير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لماذا جعل المصنف رحمه الله الإحرام ركنا للحج والعمرة، مع أن الإحرام هو نية، ومن المعلوم أن نية هي شرط وليست بركن أسدون مأجورين؟ أثابكم الله.
هذا إشكال معروف ذكره العلماء رحمهم الله ويتناظرون فيه بين القولين المشهورين، من يرى أن النية شرط أو يرى أنها من الواجبات، ومن يرى أنها ركن. ولكن قالوا لما توقفت العبادة توقف اعتبار العبادة عليها كانت أشبه بالركنية من هذا الوجه، خاصة وأن من يقول إنها ليست بركن يقول الركن ما تتوقف عليه ماهية الشيء، فالركن لا تتوقف عليه الماهية من حيث الوجود كأركان البيت كما هو واضح ولا يخفى. فقالوا إن النية من هذا الوجه أشبه بالواجبات والشروط من هذه الأركان، والقول بكونها ركنا مبني على أن فواتها فوات للعبادة، والعبادة لا تقع أصلا بدونها، وكانت شبهية الركن منها من هذا الوجه، كأنهم نزلوا الصورة الحكمية في الشرع منزلة الصورة الوجودية في النظر، وقولهم قوي من هذا الوجه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف. وإلا فهناك من العلم يرى أنها من الواجبات أو الشروط، لكن القول بالركنية له حظه من النظر الذي ذكرناه، وعليه فإنها تكون من الأركان لوجود الشبهية من جهة حكم الشرع بعدم الاعتداد بدونها، فنزل منزلة الفقد للاعتبار منزلة الفقد للوجود، فكانت أشبه بالركن وتوقف الماهية عليها من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد تألمنا كثيرا لغيابك عنا، فنرجو ألا تقطع تواصلك عنا، وجزاكم الله خيرا. وأما سؤالي يقول: رجل انتهى من جميع أعمال الحج عدا طواف الوداع، وأصيب بمرض لا يستطيع معه طواف الوداع إلا بمشقة كبيرة، ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير، فهل يسقط عنه الطواف؟ أفيدونا جزاك الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالله يعلم أننا نحبكم كما تحبون، ويعلم الله كم يحصل في النفس من شوق وحب للقائك. والله إني لآتي في مشقة السفر وعناء السفر، والله يعلم أنه يزول جميع ما بي حين أراكم، وأسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المبارك، أن يجمعنا في دار كرامته، وأن يجعل هذه اللقاءات وهذه الدروس، أن يجعل كل لقاء منها اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا أبدا شقيا ولا محروما. والله إنه ليصيب الإنسان الهم والغم، ويجد من لأوى الفتن والمحن ما الله به عليم، ولم يبقى سروة إلا بذكر الله والجلوس مع الأحبة والإخوان في الله. وأسأل الله العظيم أن يديم هذا التواصل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وخير ما أوصي به إرادة وجه الله العظيم، فإن الدنيا ثانية، وكم من أحبة اجتمعوا وآل سماعهم إلى الصراط، وكم من أحبة تواصلوا وآلت صلتهم إلى فرقة وشتات، لأنها لم تقم على ذكر الله، ولم تقم على الحب في الله والتواصل في ذات الله. ولقد وجبت محبة الله للمتجاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه، وتأذن الله لمن جلس مجلس ذكر لله وفي الله أن تغشاه السكينة، وأن تتنزل على هذه المجالس الرحمة، وأن يذكرها الله في من عنده. ومن الوصية أو مما ينبغي أن نتواصى به كذلك شكر الله على نعمه، فإن الله عز وجل اختار الدنيا لمن أحب وكره، ومن أراد الدنيا صرفه الله للدنيا وفتح له من أبوابها وخيراتها وفتنها حتى لا يبالي به في أي أوديتها هلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، ومن أعظم الدين وأجله وأزكاه وأنفعه العلم النافع، والجلوس في حلق الذكر وغشيان حلق العلماء وحبهم والتواصل معهم وتكثير سواد مجالس الذكر لله وفي الله، لا رياء ولا سمعة، ولكن لمرضات الله عز وجل. فمما يوصى به طلاب العلم شكر الله على نعمه وحمده سبحانه، كل مجلس يمر عليك احمد الله على فضله، وقل الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في صخب الدنيا ولغطها، الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في لهوها وفتنها، الحمد لله أن الله اصطفاك واجتباك وما يدريك، فلعلك أن تقوم من المجلس قد تبدلت سيئاتك حسنة، وما يدريك أن في إخلاصك وإرادك إرادتك لوجه الله أن الله يكثر منك هذه النية الخالصة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لعبد خطاء كثير الذنوب مر على مجلس ذكر وجلس مع الصالحين في ذكر الله جل جلاله. فنسأل الله العظيم أن يعيننا على هذا الخير، وأن يوزعنا وأن يوفقنا بشكر نعمه، فإن من شكر الله زاده، وإذا زاد الله العبد في نعمته بارك له فيها. ومما يوصى به الأحبة في مثل هذه المجالس اتباع العلم العمل، أن يحرص الإنسان على العمل بهذا العلم وتطبيقه، والحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما تتعلم شيء إلا عملت به ودللت الناس عليه. ومما يوصى به أو نتواصى به حب الخير للمسلمين لنشر هذا العلم وتكون قلوبنا مليئة بحب الخير لإخواننا المسلمين، فنتعلم هذا العلم ونشهد الله من الآن أننا لا نريد به علوا في الأرض ولا فساده، وإنما نريد به وجه الله وما عند الله من نفع المسلمين بدلالتهم على الخير. ومن نوى الخير بلغه الله، من نوى الخير فإن الله عز وجل تأذن له بأحد أمرين: إما أن يمتع عينه ويقرها في الدنيا قبل الآخرة برؤية الخير الذي نواه. فإذا نويت من الآن أن تحمل هذا العلم للأمة فتهدي ويهدى بك وتدل الناس على الخير، ليأتين يوم يقر الله عينك لما نويت من الخير. وهذا نشهد لله ولا نزكي أنفسنا في طلبنا العلم، فما وجدنا الله إلا وفيا لعباده ومن أوفى بعهده من الله. والله تعالى يقول: وقال الله إني معكم. فالله مع عباده وخاصة أولياءه من أهل العلم وطلاب العلم، فيحرص الإنسان أن يسكن نية أن ينفع أبناء المسلمين وأن لا يدخل بهذا العلم على الناس، وأنه يريد دلالة الناس على الخير. فإما أن يبلغك الله فترى بأم عينك أثر هذه النية الصالح، ويأتي اليوم الذي تنعم فيه عينك بحمل العلم عنك، فالله قد بلغك أن تؤتمن على وحيك فترضى الناس بقولك وتأتمر بفتواك، تأتمر بأمرك وتنتهي بنهيك، لأن الله هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يثبت القلوب. فإذا علم الله منك النية الصالحة قلب القلوب على حبك والثقة بما تقول، والناس تشتري السمعة بالأموال وبالملايين، والله تعالى زكى أهل العلم ووضع لهم من الحب والود في قلوب عباده ما لو بلغوا له أموال الدنيا ما استطاعوا أن يصلوا إليه، وهذا كله بفضل الله. فهذا الأمر الأول: إن نويت الخير. وإما أن يبلغك الله الأجر بنيتك، فقد يصرف الله عنك أن تبتلى بالعلم بحكمته وعلمه سبحانه، فيبلغك أجر العلم وأجر ما نويت من نشر العلم بنيتك. فالإنسان عليه أن يجعل من مجالس الذكر هذه عونا على طاعة الله وعونا على محبة الله. والدنيا ثانية، وكم جلسنا مع علماء قرت عيوننا برؤيتهم فأمسينا وأصبحنا كأن لم يكن شيء، وسيأتي يوم لا يرى الإنسان فيه من يرى كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى. الحرص على اغتنام العلم واغتنام وجود العلماء وحلق الذكر، الحرص على الجد والاجتهاد، لا يأتي الإنسان إلى مجالس الذكر لكي يقضي وقته، لا، من يأتي لكي يعلم ويعمل ويعلم ويحس أنها أمانة ثقيلة وأن الله معينه ومسدده. ووالله ثم والله ما صدقت مع الله إلا صدق الله معك، ولا يفتحن الله لك من أبواب الخير وأبواب الرحمة ما لم يخطر لك على بال. فإن أساس هذا الدين قائم على الكتاب والسنة، وأساس الملة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين، هو الوحي الذي أوحى الله إلى نبيه. فإذا تجرد طلاب العلم بحمله وصدقوا مع الله صدق الله معه، وجعل فيه من خير للأمة ونفع بهم الإسلام والمسلمين. والله ما حملت علما صادقا تريد به وجه الله إلا بلغه الله عنك ما بلغ الليل والنهار، والله عز وجل على كل شيء قدير. وإنما المهم هذه القلوب التي تتقلب على العبد آناء الليل وأطراف النهار، وكان السلف لا يشتكون من شيء مثل قلوبه، وقال سفيان رحمه الله: ما رأيت مثل قلبي، وفي رواية: ما رأيت مثل نيتي، إنها تتقلب عليه. فالمهم أن طالب العلم دائما يحرص على أنه يحس ويستشعر قيمة هذا العلم، وأن الله عز وجل لا ينظر إلى عبده على كمال وجلال مثل ما ينظر إليه وهو عالم عامل قائم بحجة الله عز وجل على خلقه. فهؤلاء هم ورثة الرسل وورثة الأنبياء، ولم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم. فيشهد الله أن هذا التواصل نريد به وجه الله ولا نزكي أنفسنا على الله، ولكن نتمنى من طلاب العلم ونحب لهم ما نحب أنفسنا من الإحساس بهذه النعمة والحرص على ضبط هذا العلم. وكل طالب علم شعر أن هذا العلم عزيز وعطاه ما ينبغي أن يعطاه من الإجلال والمحبة، فإنه سينفعه الله به عاجلا أو آجلا. فإن الرجل إذا رأيته يعطى الشيء العزيز وهو يشعر بعزته يحتضنه ويقتلهه. وكم من أنفس ذهبت دفاعا عن الأموال لما عزت الأموال على أصحابها، وكم من أنفس ذهبت دفاعا عن الأعراض لعزة الأعراض على أهلها. فإذا عز العلم على أهله وعز العلم عند أصحابه بذلوا له ما ينبغي أن يبذل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يسددنا، نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العلم حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يغفر لنا ولكم ما يكون فيه من الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل انتهى من جميع أعمال الحج عدا طواف الوداع، وأصيب بمرض لا يستطيع معه الطواف إلا بمشقة، ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير، فهل يسقط عنه الطواف؟ أثابت الله.
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وقد أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض والنفساء، ولا يدري كثير من أهل العلم القياس في هذا ولا يطرده، ويقول إن عجز إن أمكنه أن يأتي به ولو ببعض المشقة أتى به، وإن كان لا يستطيع أثناء المشقة ينتظر حتى يخف ما به من المرض ثم يطوف إذا أمكنه التأخير، وأما إذا لم يمكنه وصدر مباشرة فإنه يلزمه الدم، وإلا صام عنه 10 أيام. الله تعالى أعلم.
أسألك الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشرع التنفل بالسعي بين الصفا والمروة كما يشرع التنفل بالطواف؟
هذه المسألة قال بعض العلماء أنه لا يشرع السعي بين الصفا والمروة إلا في الفرض في الحج والعمرة، وقال بعض العلماء أنه يجوز أن يتنفل في سعيه بين الصفا والمروة لعموم قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحكى بعض العلماء الإجماع، لكنه لم يخلو من نظر في حكايته لهذه المسألة، وقيل إن مراده التنفل بالسعي أثناء الحج، على أنه لا يتنفل كما أنه لا يتنفل بالطواف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة يسرهم من يلتقوا معكم مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم. ومع هذا الإخبار الجديد والذي يحمل الرقم الثالث، يحتوي هذا الإصدار على تلاوة طيبة مباركة لسور إبراهيم مريم طه، والتي تم تسجيلها عندما أم بها الشيخ سمير ابن خليل المالكي المصلين في صلاة التراويح بمكة المكرمة. نسأل الله أن ينفع بهذا الإصدار. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.